الساعة تشير إلى الخامسة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. طهران تحذر من أن أي دولة تتعاون مع الاحتلال على تهديد أمن إيران ستدفع الثمن غالية. اللواء سلامي يؤكد أن طهران تسعى دائما من أجل عراق قوي. شهيد فلسطيني وعشرات الإصابات خلال اقتحام المستوطنين لبلدة حوارة في نابلس. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. حذر قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي لقوات الجمهورية الإسلامية من أي دولة من أن أي دولة تتعاون مع الكيان الصهيوني على تهديد الأمن القومي الإيراني ستدفع ثمن فعلها غاليا. وقال اللواء غلام علي رشيد أن قواتنا المسلحة المقتدرة ستقوم بمهاجمة مبدأ العدوان وجميع المراكز والقواعد المنسقة والمعاونة في المسار والأجواء المستخدمة للعبور. وأضاف أن أي تهديد صهيوني ضد المصالح والأمن القومي للجمهورية الإسلامية سيجري تقييمه بناء على أنه تم بتنسيق ودعم أمريكي، لذا فنحن نحذر الأمريكيين من أن أي دعم لأعمال الكيان الصهيوني ضد إيران سيعرض حياة جنودهم في المنطقة للخطر. أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية سعي إيران الدائم من أجل عراق قوي، معتبرا البلدين يمثلان حقيقة واحدة لا تفصلهما مسافة. وقال اللواء حسين سلامي لدى استقباله بطهران وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد رضا العباسي أن الصهاينة والأمريكيين يسعون للهيمنة على المنطقة وتقويض أمنها كحالة ثابتة ترافق وجودهم أينما حلوا. ولفت سلامي إلى أنه ورغم تراجع الوجود الأمريكي في المنطقة إلا أن بعض الدول العربية عملت على تطبيع علاقاتها مع الصهاينة، مشيدا بموقف العراق في هذا المجال. وسبق للعباسي أن التقى رئيس الجمهورية الإسلامية ورئيس أركان قواتها المسلحة إضافة إلى قائد الجيش. احتضنت العاصمة الإيرانية طهران مؤتمر شهداء إعلام المقاومة بحضور أكثر من 300 عائلة من شهداء الإعلام في دول محور المقاومة. المؤتمر عقد بمشاركة قائد فيلق القدس العميد إسماعيل قاآني وعدد من السفراء والشخصيات السياسية والإعلامية وممثلي الأحزاب من الدول المشاركة. وقد دحض قاآني ما يروج له الاستكبار العالمي وعلى رأسه أمريكا والكيان الإسرائيلي بأن من يمتلك المال والسلاح الأكبر ينتصر في الحروب، مشيرا إلى أن شهداء الإعلام استطاعوا أن يبرزوا التجليات الكبيرة للمقاومة ومحور المقاومة. وحول ملتقى شهداء إعلام المقاومة في طهران نستمع إلى التقرير التالي.
تكريما لدور الشهيد والشهادة في الإعلام ونقل الصورة الحقيقية للعالم عن المقاومة وأبطالها، أقيم في العاصمة الإيرانية طهران أول ملتقى لإحياء ذكرى شهداء إعلام المقاومة. الملتقى حضره عدد من المسؤولين السياسيين والمدراء الإعلاميين ورؤساء مؤسسات الشهيد في كل من إيران والعراق ولبنان وفلسطين وسوريا واليمن وأفغانستان وعوائل شهداء الإعلام في دول محور المقاومة وإيران.
الشهادة هي إعلام بحد ذاتها، وللشهداء رسائل قيمة أوصلوها إلى الهدف. إن شهداء الإعلام يسيرون في نهج الأولياء الكبار وجسدوا قيم الإنسانية. إن الاستكبار العالمي وعلى رأس أمريكا والكيان الإسرائيلي روجوا إلى أن من يمتلك المال والسلاح الأكبر ينتصر في الحروب. إن شهداء الإعلام استطاعوا أن يبرزوا التجليات الكبيرة للمقاومة ومحور المقاومة.
الإعلام هو بطل الحروب الصلبة والحروب الناعمة، وشهداء الإعلام المقاوم كذلك لهم أجران، أجر الجهاد في الحرب الصلبة والتقليدية، كما شاهدنا زملائنا الذين بذلوا دماءهم في الجبهات، جبهات القتال في بلدان محور المقاومة، وضحوا بحياتهم في هذه الطريقة وفي هذا النهج.
وشدد المشاركون في الملتقى المنطلق تحت شعار رواة المقاومة على أن التضحيات في المجتمع المقاوم تنوعت وتوزعت المهام، ومنها الشهداء الذين حاولوا أن ينقلوا الصورة الحقيقية للمقاومة من خلال عملهم الإعلامي، وقدموا في هذا الطريق أغلى ما يملكون. وخلف هؤلاء الشهداء تقف أسرهم تصون المسيرة والهدف ليكونوا رمزا للصبر، فهم شواهد حق في مجتمع التضحية والفداء.
بصفتي أم الشهيد يزن كحيل، طبعا قبل صفتي الإعلامية كمراسلة في قناة العالم، طبعا هذا المؤتمر يؤكد دائما على دور الشهداء وتضحياتهم التي قدموها، يثمن هذه التضحيات باستقبال عوائلهم ضمن هذا المؤتمر، لنستذكر ما قدمه هؤلاء الشهداء، تضحياتهم بأرواحهم.
المقاومة ليست سلاحا فحسب، بل هي فن وثقافة، ويبقى الإعلام جزءا من هذه الثقافة لحفظ هوية المقاومة ومواجهة حروب العدو الناعمة.
أكد وزير الثقافة اللبناني محمد مرتضى أن إيران قدمت آلاف الشهداء، بينهم رئيس جمهورية ووزراء وإعلاميون ارتقوا على يد الإرهاب وصمدت الثورة بحكمة قيادتها ووحدة شعبها. وقال مرتضى أن مقاومة إيران مستمرة حتى يتم تحرير فلسطين، لذلك فإن الكيان يحاول توسيع رقعة الاغتيالات ونشر الفوضى في إيران. وفي السياق، أكد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان أن الحركة ترفض اجتماع العقبة وترى فيه محاولة لاحتواء المقاومة واستمرار التنسيق الأمني. وجه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي دعوة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل دروسي لزيارة إيران، حيث تقرر أن تتم خلال الأيام القليلة المقبلة. أعلن ذلك المتحدث باسم المنظمة بهروس كمال وندي، وقال إن المعلومات الكاملة المتعلقة بالزيارة ستعلن من خلال وسائل الإعلام قريبا، آملا أن تتكلل بالنجاح وتوفر أرضية المزيد من التعاون بين إيران والوكالة الدولية. ولفت كمال وندي إلى أنه أجرى محادثات بناءة وتبعث على الأمل خلال الأيام الماضية مع وفد الوكالة برئاسة مساعد مديرها ماسيمو آبارو. شن المستوطنون الصهاينة بحماية قوات الاحتلال اعتداءات واسعة على بلدة حوارة جنوبي نابلس، مما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات، فيما أحرقت عشرات المنازل والمنشآت والمركبات. وأغلقت قوات الاحتلال الحواجز المحيطة بنابلس ومنعت الطواقم الطبية من دخولها، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السمع على السكان، كما أغلقت مدخل بلدة بيتا لتأمين العدوان السافر للمستوطنين. وقد شارك 400 مستوطن في الاعتداءات، فأصابوا نحو 100 فلسطيني وأحرقوا 30 مركبة وأكثر من 10 منازل. كما امتدت اعتداءاتهم إلى قرية بورين ومناطق شمال رام الله وأخرى بالخليل وقرية ياسوف شرق سلفيد وبلدة يعبد بجنين. استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وزير الخارجية المصري سامح شكري في دمشق التي يزورها للمرة الأولى منذ أكثر من عقد. الأسد شكر مصر على مساعداتها لسوريا، وقال إن العمل لتحسين العلاقات بين الدول العربية هو الأساس لتحسين الوضع العربي بشكل عام. بدوره قال شكري أن الهدف الأول من زيارته إلى دمشق إنساني، مضيفا أن الشعب السوري له مكانته الخاصة لدى الشعب المصري. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تحذر من أن أي دولة تتعاون مع الاحتلال على تهديد أمن إيران ستدفع الثمن غالية. اللواء سلامي يؤكد أن طهران تسعى دائما من أجل عراق قوي. شهيد فلسطيني وعشرات الإصابات خلال اقتحام المستوطنين لبلدة حوارة في نابلس. وشكرا وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. المرأة.
تحية طيبة ممزوجة بالفل والياسمين لكل مستمعينا ومستمعاتنا العزيزات الغاليات، وأقول لكم الله ينور أيامكم بالعلم والدين ويشرح صدوركم بالهدى والتقى واليقين. وييسر أموركم ويرفع مقامكم في عليين ويحشركم مع المتقين. ويعطيكم العافية مستمعينا الكرام، أمين يا رب العالمين. أما موضوع اللقاء لعالم المرأة لهذا اليوم وهو أمي ساعديني على تجاوز مرضي. أهم المحاور التي نتناولها في هذا اللقاء وهي ما هي الأمراض النادرة وأين تكمن أهمية وجود الأمهات وثباتهن مع الطفل المصاب لتجاوز المرض أو السيطرة عليه؟ من الناحية النفسية والاجتماعية، ما هي طرق دعم الأمهات اللواتي لديهن أطفال مصابون بالأمراض النادرة؟ هل دعم الأمهات ووقوفهن إلى جانب الأطفال يساعدهم على تجاوز المرض؟ ماذا تقولون لأفراد المجتمعات المختلفة في هذا اليوم العالمي لتخفيف معاناة الأسر التي لديها أطفال مصابون بالأمراض النادرة؟ نعم، كل هذه طبعا المحاور سوف نتناولها مع ضيفة البرنامج، وسوف تكون لنا وقفات مع فقرات منوعة وكذلك الاستماع إلى أصواتكم ومشاركاتكم. طبعا مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا الغاليات، طبعا اخترنا هذا الموضوع أمي ساعديني على تجاوز مرضي بمناسبة اليوم العالمي للأمراض النادرة. والآن لننتقل إلى بداية الحديث عن الموضوع.
تتقاسم أمهات الأطفال المرضى معاناة كبيرة على الصعيدين الشخصي والاجتماعي، رغم أن المرض قدر على فلذات أكبادهن، ومن أوجه المعاناة عدم وقوف الأزواج إلى جانبهن ومحاصرة العائلة لهن والضغط عليهن لأسباب متعددة، إلى جانب قلة أو انعدام المراكز المتخصصة التي تتكفل بالأبناء المرضى الذين يتم تصنيفهم كأطفال معاقين. فأمهات الأطفال المرضى يتحدثن بكثير من الأسى عن أنفسهن وأطفالهن الذين يعانون بصفة مضاعفة من المرض، ومن المجتمع الذي يرفض أحيانا إدماج أولئك الأطفال في المدارس. بالمقابل، فإن نقص المراكز المتخصصة في استقبالهم أو انعدامها ببعض جهات الأوطان يشكل نوعا آخر من المعاناة، ناهيك عن معاناتهن الأسرية، حيث يتسبب وجود طفل مصاب بمرض نادر في الأسرة في ضرب استقرارها. فأغلب الأمهات يقررن بإهمالهن لباقي أفراد أسرهن في مقابل اهتمامهن بشكل خاص وكثيف بطفلهن المريض، كما أن تقاسمهن معاناة الصدمة وتهميش المجتمع يضاعف إلى سعيهن الشخصي لتثقيف أنفسهن حول المرض في محاولة لمعرفة ما الذي أصاب ابني وجعله لا يشبه أقرانه. وإذا كانت أم الطفل المعاق تعيش معاناة دائمة، فإن أم الطفل الذي يعاني من مرض نادر تكون معاناتها مضاعفة، سواء في التعامل مع طفلها أو نظرة المجتمع. والأكثر من كل هذا كما قلنا هو غياب المراكز المتخصصة لتوجيههن وإرشادهن لطرق التعامل مع أطفالهن.
نعم، أما أرقام الهواتف المباشرة للتواصل وللاستماع إلى أصواتكم ومشاركاتكم مباشرة عبر هذه الأرقام وهي 22-01-3762، الرقم الثاني وهو 22-01-3768، الرقم الأخير 22-01-3848. مع العلم أن مفتاح العاصمة طهران 009821. أما رقم الواتساب للتواصل وكذلك إرسال الرسائل سواء كانت مكتوبة أو صوتية، وإذا وجد لديكم سؤال حول الموضوع أو اقتراح لبرنامج عالم المرأة رقم كالآتي وهو 00989388784050. نعم، 27 فبراير وهو اليوم العالمي للأمراض النادرة. طبعا تعتبر الأمومة من أسمى المشاعر وأنبلها، غرسها الله سبحانه وتعالى في قلب كل امرأة منذ نعومة أظافرها. فمنذ الصغر تبدأ الفتاة تهتم بدميتها، تعتني بها حتى تصل لمرحلة الشباب وتتزوج، ومع إنجاب أول مولود لها تنضج الأمومة داخل هذه الأم. طبعا مشاعر فريدة تدفع الأم لإفناء حياتها في سبيل راحة أبنائها، وفي أوقات مرضهم تسهر الليالي لتوفر لهم الراحة، فتصبح بمثابة المصباح السحري لأبنائها. طبعا وقتما يطلب الطفل تجد الأم مسرعة لتحقيق طلبه وتسخر حياتها وصحتها لأبنائها. طبعا أيضا منذ أن يفيق أبناؤها في الصباح تبدأ في الاعتناء بهم وأيضا رعايتهم حتى يعودوا إلى فراشهم في المساء. طبعا بالنسبة للطفل المريض طبعا يكون حالة خاصة، بحيث تتقاسم أمهات الأطفال المرضى معاناة كبيرة على الصعيدين الشخصي والاجتماعي. ومن أوجه المعاناة أيضا عدم وقوف الأزواج في بعض الأحيان إلى جانبهن ومحاصرة العائلة لهن والضغط أيضا لأسباب متعددة، إضافة إلى قلة المراكز الصحية، بحيث أنه يكون هذا الموضوع يشكل محور ملتقى لجميع طبعا الأمهات، يعني بسبب أنه معاناة الطفل من الناحية النفسية من الناحية الجسدية. ونلاحظ أن هناك آراء عديدة لأمهات كثيرات قد أرسلوا هذه الآراء عبر الفيسبوك ويشرحوا طبعا معاناتهم حول يعني هذه الحالة التي مروا بها نتيجة مرض الأطفال. مرض الأطفال يكون غير عادي، مرض نادر، لذلك يجب أن تكون الأم تتحلى بالصبر، وكذلك يجب أن تكون قوية وشجاعة لتتحمل هذه المعاناة الكبيرة. طبعا للتعرف أكثر فأكثر التقينا بالأستاذة هيام الرومية الباحثة التربوية من لبنان لتتحدث حول هذا الموضوع، لنستمع ماذا قالت.
سادتي وسيداتي، كل الهنا بحضراتكم في برنامج عالم المرأة، وأيضا أرحب بضيفتي الكريمة أستاذة هيام رومية الباحثة التربوية من لبنان. أستاذة هيام، في اليوم العالمي للأمراض النادرة، برأيك ما هو دور الأمهات في مساعدة أطفالهم لتجاوز الأمراض النادرة، وهي طبعا حالة صعبة؟
بداية أود أن أستعين بالآية الكريمة التي تقول ورزقناكم من الطيبات. أعزائي، أنعم الله علينا نعما كثيرة، ومن بينها نعمة الطعام والشراب، والتي في الغالب نستمدها من الأنعام وما تنبت الأرض ومن المياه. أولا، الأطفال هم روح الحياة ونعمة كبيرة وشعور رائع يبعث على النفس البهجة والراحة والسعادة، وهم أمانة في أعناقنا، ويجب الحفاظ عليهم واعتبارهم كالشجرة التي تحتاج إلى الماء والنور والحرارة. وملزمة الأم أن تعطي قسطا كبيرا من وقتها في السهر على راحتهم الغذائية والروحية والنفسية، وذلك كي تتجاوز كل الآفات في الوقت المناسب وقبل فوات الأوان. هناك عدة عوامل يجب اتباعها برأيي كي ننشئ جيل معافى وسليم من كل الأمراض بإذن الله. أولا، اختيار نوعية الغذاء الطبيعي المكثف ضروري ومهم ليساعدهم على رفع مناعتهم ومحاربة ما يؤذيهم من عوارض صحية. ثانيا، النظافة الشخصية والرياضة، وذلك عبر المدرسة أو النادي. ومهم جدا كشف وعمل فحوصات دورية للإطمئنان على حالتهم من خلال تفشي أو في حال تفشي الأمراض عبر الحروب وما ينبعث منها من غازات سامة. بالنسبة للمياه، يجب أن يكون أو أن تكون الماء معقمة خالية من الطفيليات، يعمل لها فحص كي نشربها ونحن مطمئنين. الدواء هنا أريد أن أنوه على الدواء، مهم ومهم أن تكون الوصفة طبية وغير مسحوبة من السوق أو معرضة للسحب من السوق. فالأم برأيي لا تحتاج إلى عين باصرة بقدر ما تحتاج إلى بصيرة نافذة. أيضا جدا يجب أن نثقف أبناءنا من خلال تبادل الأفكار المشوقة كي يصبح أكثر اعتناء بجسده وصحته وذاته، فنرى تغير واضح فيزداد حماسة وينمو بجسد وعقل سليم من خلال هذا الاعتناء، وبإذن الله ننشئ جيل مثقف واعي مبدع. وفي النهاية أقول عافانا الله وإياكم من جميع الأمراض والبلايا.
نعم، كانت معنا أستاذة هيام رومية الباحثة التربوية من بيروت. شكرا جزيلا لك أستاذة على حضورك معنا.
شكرا لكم.
عالم المرأة. عالم المرأة تجوال أنثوي مباشر مع أهم قضايا المرأة المسلمة والسعي لوضع حلول تتناسب مع مقتضيات العصر. عالم عالم المرأة يسلط الضوء على قضايا المرأة مع الخبيرات والمختصات في الشؤون التربوية والاجتماعية للمرأة المسلمة. عالم المرأة.
نعم، شكرا جزيلا للأستاذة هيام رومية الباحثة التربوية من لبنان. طبعا وصلتنا كما ذكرنا رسائل من حالات طبعا مرت بهذه المعاناة، وأمهات لديهن أطفال يعانون من الأمراض النادرة. تذكر السيدة فتيحة من جمهورية مصر العربية، وهي أم محمد عبد الرؤوف، وهو الطفل المصاب بالمرض النادر، مصاب بمتلازمة ويليامز، طبعا عمره 7 سنوات. وأضافت ذكرت هذه السيدة أن صدمة تلقي خبر المرض النادر لم تكن سهلة ولم تتقبلها، بل أقنعت نفسها أن ابنها طفل عادي ولا يعاني من أي شيء، ولكن الحقيقة كانت أكثر مرارة لما أخبرها الطبيب بأن ابن بحاجة إلى إجراء عملية جراحية مع احتمال عدم نجاح هذه العملية. وهنا بدأت بعض المشاكل الأسرية تطفو إلى السطح لتزيد من معاناة هذه الأم. وتقول السيدة فتيحة: مرض ابني جعلني أهتم به وأهملت بيتي وابنتي أيضا، ثم بدأ الحصار علي وأصبحت تحت الضغط، مطالبة بإنجاب طفل آخر، ولكني رفضت خوفا من أن يكون المولود الجديد مريضا هو الآخر. وبعد تقبلي لمرض ابني تثقفت حول طبيعته، وبدأت أبحث عن عائلات لها أحد أطفالها مريض بمتلازمة ويليامز حتى أنتفع من التجارب. تعرفت على جمعية ساندروم ويليامز وبوران، وأصبحت طبعا أحضر هذه الملتقيات عن طريق طبعا الإنترنت لألتقي بأسر أطفال مرضى لأخفف من الضغط النفسي علي. طبعا هذه تجربة إحدى الأخوات، ولدينا تجارب عديدة من قبل الأمهات. إن شاء الله خلال طيات البرنامج نذكر بعضا منها.
السلام عليكم. بالنسبة للأمراض النادرة وتصرف العوائل معها، إذا كان أحد الأفراد من العائلة مصاب بهذه الأمراض النادرة والعياذ بالله، استجير بالله، مرة تكون العائلة نفسها الوالدين ما يحملون ذيك الثقافة الكاملة حتى يعرفون شلون يتصرفون ويا المصاب من أفراد عائلتهم بهذا المرض النادر، فيصير خلل وتكثر معاناة ابنهم أو ابنتهم المصابة. ومرة لا، هم عندهم كافة الخلفية لهذا المرض النادر ويحاولون جاهدين للتعامل معه. مثل قبل قليل أنا بالمركز هنا مرت علي حالة أنه المريض اللي عندهم ما قاعد يستجيب لنصائح الوالدين وشون خايفين عليه. المرة الثانية هاي اللي نقصد بيها أنه تمرد المريض، أنه خاصة هو بعمر الطفولة أو عمر الشباب يريد يمارس حياته طبيعية، يعني إذا الأهل خبروا أو الطبيب خبره أنه أنت حالتك خاصة تحتاج علاج خاص، تحتاج تصرفات ممنوع عليك، تحتاج أطعمة خاصة، فهو بمرور الزمن يصير عنده نوع من التمرد على هذه الإرشادات وهذه الأطعمة وهذه الأكل، ويريد يخرج مع أقرانه من بقية المجتمع. فهنا هاي هي اللي مشكلة الأكبر اللي تسبب تأخر بالشفاء. طبعا الأم ما ينسي فضلها، وإذا إحنا نسينا القرآن ما ينسى. الأم لها الدور الأكبر باستمرار ومعيشة وعلاج وديمومة ذلك المصاب اللي موجود في عائلته مصاب بالأمراض النادرة بمرض نادر، لأن الأم هي غالبة التكنولوجيا. خلينا نقول اليوم التكنولوجيا تريد تصنع أجهزة تراقب الأطفال أو تراقب المرضى. سبحان الله، حنان الأم وقلب الأم وعين الأم غلب تلك التكنولوجيا بمعرفة أدق التفاصيل للطفل العادي، فكيف إذا طفل مصاب ومتلازمة نادرة؟ والمثل العربي يقول إن أعز الأبنائهم الغائب حتى يعود والمريض حتى يشفى. أبو مصطفى من البصرة.
نعم، نشكر المستمع أبو مصطفى من العراق وبالتحديد من محافظة البصرة. أما هناك رسالة من الأخت أنوار الأحمد من السعودية أرسلتها عبر الواتساب، تقول: تعد الأمراض النادرة أمرا واقعا في حياة ملايين الناس حول العالم، وعلى الرغم من أن أغلبها غير معروف فإن عددها يتجاوز 7000 نوع. وذكرت، قالت الكاتبة ماريا مويا في تقرير نشرته مجلة مويا انترسينتي الإسبانية، إن تسمية الأمراض النادرة تطلق على الأمراض التي يتأثر بها 5 أشخاص فقط من كل 10,000. وحسب منظمة الصحة العالمية هناك أكثر من 7,000 نوع من هذه الأمراض، وأغلبها تتسم بصعوبة تشخيصها ومتابعتها، ولم يتوصل الباحثون حتى الآن إلى علاج لها. طبعا تذكر معلومات، يضطر قرابة 40% من المصابين بأمراض نادرة لمغادرة مناطق سكنهم والتوجه إلى مدن أخرى بحثا عن العلاج المناسب، وأكثر من نصف هؤلاء يعبرون عن عدم رضاهم عن الرعاية الصحية المقدمة لهم. وقد اشتكى 72% منهم من أنهم حصلوا لمرة واحدة على الأقل على علاج غير مناسب بسبب افتقار الإطار الطبي للمعلومات اللازمة حول هذا المرض النادر. وهناك أيضا تكملة طبعا مطولة للرسالة، نكتفي بهذا القدر من الرسالة. الأخت أنوار الأحمد من السعودية، شكرا جزيلا. أما الأخت السيدة سوسن من سوريا، هي أم لبنت اسمها البنت يامنا، طبعا عمرها 15 سنة. المصابة هي الأخرى أيضا مصابة بمتلازمة ويليامز. طبعا تذكر الأخت سوسن عن نظرة المجتمع القاسية تجاه الطفل المريض، وتطالب أيضا مؤسسات المجتمع المدني بتنظيم حملات لتوعية وتحسيس الأفراد حول هذه الأمراض حتى يغيروا من تعاملهم القاسي أحيانا مع الأطفال المرضى. طبعا هي تتحدث الآن عن تجربتها الشخصية، فابنتها رفضت في قسم دراسي من طرف المعلمين وحتى من طرف أولياء التلاميذ. طبعا قيل لها أنها ابنة مجنونة، يجب أن لا تكون في نفس القسم مع أطفال أسوياء. تقول الأم: ابنتي ليست مجنونة، إنها تعاني من تأخر ذهني بسبب مرضها، ولكنها أيضا ليست مجنونة. وهذه الكلمة قد أصابت هذه الأم باكتئاب شديد. طبعا تقبل مرض ابنتها قد أخذ منذ 5 سنوات طبعا كاملة، لذلك بسبب رفض المجتمع بإدماجها، وما زالت هذه الأم تعاني إلى اليوم من هذه طبعا المعاناة النفسية بسبب هذه الكلمات التي تطلق على ابنتها كمجنونة، وتم رفضها أيضا لتعلم القرآن الكريم. وتقول: قد كافحت حتى تصبح ابنتي يعني ذكرت هذه العبارة شبه بني آدم، يعني بالفعل معاناة هذه الأخت طبعا معاناة كبيرة، ومعاناة جميع الأمهات، أعانهم الله على هذه طبعا المشكلة الكبيرة. والآن لننتقل إلى فقرة نافذة مفتوحة.
نافذة مفتوحة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. مع اقتراب اليوم العالمي للأمراض النادرة، ذكرت لوسي تشانغيز مديرة مختبرات علم الوراثة الإقليمي ورئيسة دائرة علم الوراثة الجزيئي ومقرها مستشفى غريت أرموند ستريت، أن الأمراض النادرة بشكل عام تنتشر أكثر في منطقتنا العربية، ومع وجود حوالي 6000 مرض نادر تسجل إصابة شخص واحد من بين 17 شخصا بهذه الأمراض، ويمكن للأمراض النادرة أن تؤثر أيضا على الأطفال، حيث يتوفى ما نسبته 30% من المرضى الذين يعانون من هذه الأمراض النادرة قبل بلوغهم سن 5. ويعد المرض النادر حالة غالبا ما يسببها خلل جيني يصيب أقل من 5 من 10 أشخاص من السكان، وتشمل هذه الأمراض سرطانات الأطفال والتليف الكيسي والضمور العضلي. ومع ذلك فالعديد من الحالات التي تسجل أرقاما منخفضة نسبيا من الإصابات حول العالم وتصنف على أنها أمراض نادرة تنتشر بشكل واسع في منطقة غرب آسيا. وتفيد التقارير أن هناك حاجة ملحة لزيادة الاهتمام بالاختبارات الجينية والبحثية في الدول العربية، ويتزايد بشكل مستمر عدد الأفراد المصابين بأمراض نادرة بسبب ارتفاع نسبة زواج الأقارب، علما بأن طرق التشخيص في مراكز الرعاية الصحية في العالم العربي تشهد تحسنا متزايدا. ولتلبية هذه الحاجة الملحة، تعتقد لوسي تشانغيز أن الأبحاث المعززة بالترجمة إلى الخدمة هي مفتاح الإجابة عن كثير من الأمراض النادرة، وستعمل في المقابل على مساعدة هذا العدد المتزايد من المرضى من منطقة الشرق الأوسط، وتؤثر 75% من الأمراض النادرة على الأطفال. وفي هذا الصدد تشير لوسي تشانغيز إلى الإحباط الذي يمكن أن يسيطر على الأسر انتظارا للتشخيص، وقالت: مع طبيعة الأمراض النادرة من المحتمل أن يعرض على طبيب واحد أو مؤسسة واحدة مصاب واحد بمرض نادر مطلقة، حتى إنهم لا يعرفون بالضرورة الأعراض التي يجب البحث عنها، مما يعني ترك الأطفال بلا تشخيص وبالتالي بدون علاج. شكرا لطيب المتابعة.
نعم مستمعينا الكرام، طبعا بالنسبة لهذه المعاناة، معاناة الأم طبعا ومعاناة الأمهات لهذا طبعا حول الأمراض النادرة، تذكر الأخت ماريا من لبنان لديها بنت 5 طبعا عمرها 5 سنوات، اسمها طبعا لينا، هي طفلة مصابة بمرض نادر يسمى لوكوما مالاسي تقول إن صدمة تلقي نبأ إصابة طفلتها بمرض ليس له علاج ليس سهل إطلاقا. وبعد هستيريا البكاء تقبلت الأمر وبدأت معركة حقيقية لمعرفة طبيعة المرض نفسه وكيف ستتطور حالة ابنتها وهل ستصاب بالتخلف العقلي كون المرض يصيب المخ. طبعا تقول عشت حالة لا استقرار في أسرتي لمدة خاصة وأن زوجي لم يتقبل مرض ابنته حتى أني صرت أتقمص دور الطبيب النفساني لزوجي. اصطحبته إلى إحدى الجمعيات ليتثقف حول المرض وليرى أولياء أطفال مرضى آخرين في محاولة لكسب الدعم النفسي. طبعا تقول الأم يعني الأم ماريا من لبنان إن هذه المعركة تعتبر معركة صعبة مع المحيط فالمجتمع يكون لا يتقبل الفكرة وأيضا في نفس الوقت هناك ضغوط من الآباء أيضا وكذلك في بعض الأوقات عندما تكون المرأة عاملة لديها ضغط أيضا. طبعا الآن انضمت إلينا عبر الهاتف الأستاذة سلوى شعبان المستشارة الأسرية من سوريا. أرحب بك أستاذة سلوى.
مساء الخير لكم جميعا.
مساء الأنوار يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. بداية ما هي الأمراض النادرة وأين تكمن أهمية وجود الأمهات وثباتهن مع الطفل المصاب لتجاوز المرض أو السيطرة عليه؟
طبعا الأمراض النادرة هي حالات غالبا تسببها خلل جيني وهي طبعا تكثر في مناطق الشرق الأوسط وفي الدول العربية بسبب الانشغال ما بين الأقارب بحيث يكون هناك ويحدث هذا الخلل الجيني. وطبعا هناك إحصائيات كثيرة ما بين أن هناك ما بين خمسة تقريبا خمسة أشخاص من بين 10,000 يصابون بهذه الأمراض وتشمل الكثير من الإصابات كسرطانات الأطفال الضمور العضلي الإدامة القرحية إصابات مع الأمراض الجلدية وبتسميات مختلفة طبعا أمراض لها علاقة بالقلب. يعني هناك كثير من الأمراض ضمن هذا الإطار وتسمى بالأمراض النادرة لأنها فعلا هي أمراض نادرة تصيب أجهزة الجسد البشري وطبعا وهي أمراض معقدة لذلك تحتاج الكثير من الجناية وضرورة وجود الأمهات طبعا وخاصة الأمهات المتسلحات والمثقفات والتي لديها الإرادة والعزيمة ولديها طبعا الثقافة حول مرض طبعا هذه الأمراض وخطورتها التي تصيب الأطفال عندما يكون الطفل هو بحاجة أولا لأمه التي تعطيه الدعم النفسي وتعطيه الحنان والعاطفة وتكون هي الممرضة الأولى أو الطبيبة الأولى له لكي تبسم جراحه وتخفف عنه عبء هذه الأمراض.
نعم.
طبعا وجود الأم وهذا مرتبط بالمجتمع عندما المجتمع يجهز الأمهات
بالضبط
إلى جانب الأم وخاصة باستشعار طبعا مرض طفلها بدعمها ومساندتها وتوفير كافة السبل لكي تكون متحسنة وقادرة
نعم أحسنتي أستاذة سلوى. طبعا هناك تجارب قد ذكرناها لبعض الأمهات معاناة كثيرة ذكرت من قبل الأمهات عن طريق طبعا الضغط النفسي الذي تعاني منها الأم. بالنسبة بعض الأحيان هناك ضغط من قبل الزوج من قبل المجتمع لا يتقبل هذه الوضعية. طبعا أيضا في نفس الوقت صعوبة اندماج الطفل مع الأطفال الآخرين. كيف نستطيع يعني أنه أن ندعم الأم بحيث أن تكون داعمة لهذا الطفل؟
نعم أولا بالوقوف إلى جانبها وخاصة أن لديها على عن مسؤوليتها كأم في منزل لديها أطفال آخرين، لديها ممكن وظيفة خارج المنزل، لديها الاهتمام ببيتها بشؤون بيتها من كافة الأعمال التي تقوم بها كأم وكمربية. هناك لديها مهمة خاصة وهي الاعتناء بهذا الطفل، وقد يصاب الموجود في البيت أكثر من حالة، يعني هناك إحصائيات في بعض الدول
بسبب يعني حالة الوراثة أيضا،
بعض البيوت التي أكثر من حالة بهذه الحالات. فهنا علينا أن ندعم الأم، أن نوفر لها جميع السبل التي تجعلها قوية ومستعدة، أن نجعل هناك الكثير من المحاضرات والمؤتمرات التي تشارك فيها الأمهات والأب الذين لديهم هؤلاء الأطفال، وأن يكون لدينا محاضرات التوعية من التخفيف من عمليات الزواج والمطهرة بين الأقارب، والذي هو المسبب الرئيسي والأول لوجود هذا الخلل الجيني. علينا دائما أن نجعل هذه الأم طبعا وفق المستشفيات الموجودة والدور الصحية والمؤسسات الصحية والاجتماعية التي توفر الرعاية، والتي لديها مختصين بهذه الأمراض والذين لديهم اطلاع بهذه الأمراض وهذه المتلازمات وهذه التسميات الغريبة، وقلنا هي أمراض فعلا معقدة يشفى فيها آلام كثيرة. عليها أن توفر للأم والسبل التي تقويها ببرامجها الداعمة والتوعوية، وطريقة استخدام الأدوية، طريقة استخدام العبارات والملاحظات وبعض التمارين وبعض الأشياء الداعمة جسديا وعصبيا وعاطفيا لهذا الطفل. فهنا علينا أن نولي الاهتمام الأكبر في المدير على هذا المرض، وهي الأم التي تتلقى طبعا كلنا، وقد يرفض الزوج يقول هذا الطفل ببيت، وقد يكون عصبي أحيانا، المجتمع أحيانا كيف طريقة تفاعله مع أفراد المجتمع، هذا تتحدث عن هذا الطفل الموجود لديها. هنا طبعا المسؤولية كبيرة، وطوبى لكل أم طبعا لديها هذه البركة وهذه النعمة في بيتها، وتتعامل معها بطريقة سليمة معافاة أمام الله، لأنها أمانة، يعني بالنهاية هو طفل ربنا سبحانه وتعالى أعطاها إياه، ربما ليجربها، ربما لينتحن صبرها، ليكون درس طبعا لنا وللجميع. وهذا الموضوع موضوع عاطفي إنساني بحث، علينا أن نتعامل معه بكل
نعم. يعني ما هي الجهات المسؤولة عن ذلك، عن توفير الدعم لهذه الأم؟
أولا وزارات الصحة في كل الدول، وبالمؤتمرات الدولية التي طبعا تشرف عليها وزارات الصحة. ثانيا المؤسسات والمراكز الطبية المختصة في هذه الأمراض، وما توفره من أجهزة وأدوات وأحيانا نشرات طبية دائما لهذا الموضوع، نشرات للاستعلام كيف نتعامل مع هذه الأمراض إذا كان لدينا طفل متعرض للمتلازمات أو إحدى هذه الأمراض. أحيانا هناك بعض الجمعيات التي طبعا تختص بكل متلازمة أو بكل مرض على حدة، يعني هذا الموضوع، وهذه الجمعيات اختصاصها تشري طبي إنساني تتبع للوزارات المختصة، وتوفر الأدوية، توفر البيئات الحاضرة، خدمة توفر الاحتواء الاجتماعي والعاطفي لهؤلاء الأطفال وللأمهات. يعني المجتمع بمؤسساته وجهاته المسؤولة هو المسؤول الأول، مع وجود المجتمع الأهلي الداعم، يعني المجتمع الأهلي الداعم بجمعياته ومؤسساته التي اختارت أن تكون هي راعية لهذه الأفراد ومهتمة الأطفال المصابين بها.
نعم أحسنتم. وفي النهاية ماذا تقولين لأفراد المجتمعات المختلفة في هذا اليوم العالمي للأمراض النادرة للتخفيف من معاناة الأسر التي لديها أطفال مصابون بالأمراض النادرة؟
صراحة نحن بحاجة لزيادة الاهتمام بالاختبارات الجينية، وخاصة وجود فحص طبي ما قبل الزواج ما بين الزوجين. هناك كثير من الأمراض الجينية والمورثات التي تكون عند أحد الزوجين، لابد من الفحص الطبي قبل الزواج. هذا موضوع جدا علمي وضروري حتى لا نقع في مشكلة تلقي هكذا أطفال أو وجود هكذا أطفال ويرفضهم المجتمع وقد يرفضهم صنع أحد الأبوين. وخاصة شعار هذا العام هو بالبحث لا حدود للاحتمالات، يعني ضمن هذا العنوان علينا أن نبحث ضمن هذا العنوان لأنه مفتاح للإجابات الكثيرة عن التساؤلات وعن الكثير من الأمراض والأوجاع والمساعدة وطريقة الاهتمام وإعطاء طبعا هذا الموضوع فيه إعطاء فرص كثيرة للأطفال للبقاء في الحياة وللتعافي. ربما هناك كثير من الحالات تشفى، فعلينا أن نكون دائما جديرين بمسؤوليتنا الإنسانية والطبية والنفسية، وأن نكون حريصين على إيجاد الأسر الصحيحة السليمة ما قبل الزواج وما بعد الزواج بالفحوصات المستمرة والمتتالية، لأن الاحتفال بهذا اليوم هو طبعا احتفال بإعادة التنبيه والوعي لجميع الأسر وخاصة
نعم.
الشباب والصبايا المقبلين على الزواج.
نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا الدكتورة سلوى شعبان المستشارة الأسرية من سوريا على هذا الحضور في هذا اللقاء لبرنامج عالم المرأة. شكرا جزيلا.
حقيقة عزيزتي، يوم العالم للأمراض النادرة هو يحتفى به في آخر شهر فبراير شباط، وأعتقد آخر يوم من شهر شباط. هذا اليوم يكرم فيه، أنا من وجهة نظري يكرم فيه ذلك الطفل الذي يعاني من الأوجاع والتعب النفسي الذي رافق هذا المرض، وتكريم تلك الأم التي تقف كالجبل أمام طفلها، يعني تقدم له العاطفة وتقدم له الدعم. فعلا تستحق الأم التي تكون فعلا جديرة بهذا الاسم، الأم التي خصها الله بأن يبتليها بطفل يحمل أحد الأمراض النادرة ويعطيها، ولكن الله أيضا يعطيها القوة لمجابهة هذا المرض مع طفلها. وأكيد المرأة يجب أن تكون على وعي وثقافة كبيرين لتخطي كل الأزمات التي يمكن أن تمر بها هي وطفلها عندما تشاهد طفلها في بعض الأحيان ينهار بسبب هذا المرض الذي ابتلاها الله به. فهم ضروري فعلا يعني من أي دولة يعني تقوم بتوعية الأم، البحث وبقيام بجردة على كل الأمهات اللواتي يعني يعانون ما عندهم مرشد نفسي، لأن يعني الأم أيضا بحاجة لمرشد نفسي لكي تستطيع مجابهة هذا المرض مع طفلها. كانت معكم زهراء علاء الدين من لبنان، تحياتي لأسرة إذاعتكم الكريمة.
نعم، شكرا للمستمعة زهراء علاء الدين من لبنان. والآن لنستمع إلى فقرة إشارة خضراء.
إشارة خضراء. أهلا بكم مستمعينا الكرام. لأنه يوم نادر يخلد العالم كل 29 من فبراير اليوم العالمي للأمراض النادرة، وهي مناسبة تنشط فيها عدد من الجمعيات والمنظمات الصحية بغرض التخفيف من معاناة المرضى ومساعدتهم ماديا ومعنويا وتحسين ظروف تعايشهم مع هذه الأمراض. ولكن ما هي بعض المشاكل التي يعاني منها الأشخاص المصابون بأمراض نادرة؟ الصعوبة في الوصول إلى التشخيص الدقيق والصحيح، محدودية الخيارات العلاجية، صعوبة الحصول على طبيب أو مركز علاج ذي خبرة في علاج الأمراض النادرة على وجه الخصوص. العلاج يكون باهظ التكاليف مقارنة بتكاليف علاج الأمراض الشائعة. مسائل سداد التكاليف المتعلقة بشركات التأمين الصحي ومؤسسات الرعاية الصحية الحكومية. صعوبة الحصول على الخدمات الطبية الاجتماعية أو الخدمات المالية أو المساعدة بشكل عام، لأن الطبيب العام والمتابع لهؤلاء المرضى ليس على دراية كافية بهذه الأمراض. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى الزملاء.